إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن عدنا جميعاً إلى هذا المكان وإلى هذا الدرس، نسأل الله أن يجعله عوداً حميداً وقولاً سديداً، وأن يشملنا وإياكم برحمة منه ومغفرة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا شقياً ولا محروماً. أيها الإخوة، هذا الدرس إن شاء الله سيكون من الآن وحتى الحج أو إجازة الحج درساً أسبوعياً في كل يوم أربعاء لقلة الأسابيع المتبقية وما سيعقب الإجازة من توقف لظرف الامتحانات وغيرها. وموضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم، موضوع من مباني هذه الشريعة، ومما يدل على عظمتها وتماسكها، ومما يدل على إحكامها وإتقانها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع الذي أشير إليه بعنوان إغلاق منافذ الشر هو في الحقيقة كلام عن باب سد الذرائع في الشريعة. وسد الذرائع من الأمور المهمة جداً، ولهذا المفهوم تطبيقات كثيرة في الواقع نحتاج إليه، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها في معالجة الأمور وفي أحكامها، لأن الإنسان إذا اهتدى بهدي الشريعة في واقعه فإنه يصل إلى خير كثير بإذن الله. أما الذرائع فإنها المنافذ والسبل، وفي اللغة الذريعة هي السبب الموصل إلى الشيء، والطريق المؤدي، والباب والوسيلة. الوسيلة إلى الشيء تسمى ذريعة، وهي تحمل معنى التحرك والانتقال من شيء إلى آخر. والذريعة في اللغة كل ما يتخذ وسيلة إلى غيره. وفي الشرع إن كان المقصود مصلحة فينبغي فتح الذرائع إليها، وإن كان محرماً ينبغي سد الذرائع. إذن هناك في الشريعة فتح ذرائع وسد ذرائع. الشريعة جاءت بسد الذرائع وفتح الذرائع، سد الذرائع إلى المحرمات وفتح الذرائع إلى الخير والبر، كما قال الناظم: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وهو الواجب حتم أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: إذا حرم الرب شيئا وله طرق تفضي إليه وتؤدي إليه فإنه يحرم هذه الطرق والوسائل تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا من الاقتراب من حماه. وفي المقابل إذا أمر الله بشيء وأوجبه فإنه ينبغي، الشريعة جاءت بفتح الطرق إليه، بفتح الذرائع إلى هذا الأمر، هذا الخير الذي أمر الله به. انظر مثلا إلى النظر للمرأة الأجنبية، لما كان ذريعة إلى الزنا صار محرما، والسعي إلى البيت الحرام لما كان ذريعة إلى الحج وأداء الفرض صار مأمورا به، يوصل إلى الحج المشروع. فالمنع من النظر إلى الأجنبية سد للذريعة، والسعي إلى البيت الحرام فدح للذريعة. والأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها قد تكون حراماً لذاتها كالخمر، وقد يكون حراماً إذا أدى إلى حرام مثل بيع الخمر، بيع العنب لمن يعصره خمراً. وهناك أمور قد أجمع العلماء على عدم سدها، وأمور قد أجمع العلماء على سدها، وأمور قد حصل فيها الخلاف. فمن الأمور التي أجمع العلماء على عدم سدها مثل منع زراعة العنب، لا يمنعون من زراعة العنب بحجة أنه يتخذ منه الخمر، لأن العنب فيه فوائد كثيرة، فإنه يؤكل بالحلال ويؤخذ منه الزبيب وغير ذلك من الأشياء المباحة. التجاور في البيوت والسكنة في العمائر قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات ودخول الجار على زوجة جاره بالحرام، لكن لم يمنع منه العلماء لأن فيه فوائد عظيمة للناس، والناس يحتاجون في الازدحام والسكن، يحتاجون إلى السكنة في العمائر مثلاً والبيوت المتجاورة، فلم تحرم عند العلماء من أجل أنها تؤدي إلى مفاسد، لأن المصالح التي فيها أعظم لا تقارن بالمفاسد. فإذا هناك ما، وكذلك بيع السكاكين، بيع السكاكين في الأحوال العادية ليس محرما، السكين فيها منافع كثيرة، فبها تذكى بهيمة الأنعام ويستخدمها الناس في أشياء متعددة، فهل يقال بمنع بيع السكاكين لأنه ربما يستخدمها بعض الناس في الإجرام؟ الجواب لا، لكن إذا صار وقت فتنة فلا يباع السلاح في وقت الفتنة. هناك إذن مفاسد مهدرة لا يلتفت إليها بجانب حاجة الناس والمصالح العظيمة. وهناك أمور أجمع العلماء على سدها مثل سب الأصنام إذا كان يؤدي إلى أن يسب المشرك الله عز وجل. إذا سببت إله وصنم سب الله فينبغي، فلا يجوز لك أن تسب صنمه لأنه يفضي إلى أمر أعظم. وكذلك المنع من شهادة الخصم على خصمه لأنه يخشى الشهادة بالباطل. وهناك أشياء اختلفوا فيها كبيع الأجل، فإن قال إنسان: ما هي الأدلة على هذا المفهوم، يعني سد الذرائع وإغلاق منافذ الشر؟ ولعلنا سنركز على هذا الجانب وهو سد الذرائع. مع أن فتح الذرائع موضوع مهم جدا أيضا، لعلنا نذكر منه طرفا. أما الأدلة من القرآن على هذا، على هذه القاعدة كثيرة، فمنها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهينا عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله. ومنع المسلمون من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة راعنا حتى لا يستعملها اليهود والمنافقون شتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يقولون: يا محمد راعنا، أو راعنا يعني من الرعونة والطيش. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة انظرنا لا تحتمل معنى سيئا بخلاف الكلمة الأولى: واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ومنع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة. أيها الإخوة، أرجو أن نتفطن لهذا المفهوم، هذا المفهوم دقيق ويحتاج إلى تفكير وتركيز، وفهمه يسهل فهم أشياء كثيرة جدا، ويسهل عليك اتخاذ إجراءات كثيرة في حياتك، ويسهل عليك معرفة أحكام شرعية كثيرة، ويسهل عليك فهم فتاوى العلماء في كثير من الأحيان. مفهوم سد الذرائع هذا وله انطباقات اجتماعية ودعوية واقتصادية وغيرها كثير في الواقع. هذا المفهوم سد الذريعة. منع الله آدم وحواء من الاقتراب من الشجرة حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى الأكل منها، فقال الله عز وجل: ولا تقربا هذه الشجرة. هو الأصل المنع من أكلها، لكن سدا لذريعة يتوصل قد يتوصل بها إلى الأكل، نهي عن الاقتراب: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في القرآن. وأما في السنة فإن الشريعة أو الأدلة قد جاءت أيضا بمفهوم سد الذرائع التي توصل إلى المحرمات، وعلى رأسها الشرك. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله وشاء محمد للشخص. لماذا؟ حسما لمادة الشرك وسدا لذريعة التشريك في المعنى. وقال لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. ونهت الشريعة عن رفع القبور، ما يجوز رفع أكثر من شبر، وتعليتها لا يجوز، ونهت عن تجصيصها وإنارتها والكتابة عليها حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الموتى وتعظيمهم وصرف أنواع من العبادة لهم، كما حدث للكثيرين من المسلمين في هذا الزمان وغيره نتيجة بناء الأضرحة على القبور وتشييد المباني عليها وجعل الخدام والسدن لها وهكذا. نهت الشريعة عن تعليق الخيط والتمائم حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك. يعتقد الناس أن النفع من التميمة، وأن التميمة تؤثر بذاتها، والأمثلة كثيرة في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد، فإنه عقد في كتابه هذا فصلاً خاصاً بعنوان: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لاحظ: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وساق فيه حديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. وفي الشرح لهذا الحديث ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمنعنا من شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحال لزيارة أي مسجد آخر غير هذه الثلاثة. وكذلك أتى بالأبواب في كتابه العظيم مثل لبس الحلقة والخيط والرقى والتمائم والذبح في مكان يذبح فيه لغير الله والعبادة في القبور، نهينا عن الصلاة في المقبرة لأنها ذريعة إلى عبادة الموتى. لا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهان ولو كان الإنسان غير معتقد أنهم يعلمون الغيب، لا يجوز إلا إذا كان الإنكار عليهم أو لإفحامهم وإقامة الحجة أو لأخذهم وإقامة التعزير ورفع أمرهم إلى القاضي ونحو ذلك. لماذا نهينا عن سب الدهر؟ لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل الذي خلق الدهر. الدهر ليس له تصرف، لا يضر ولا ينفع، الله الذي خلقه يقلب الأيام والليالي سبحانه وتعالى. لماذا نهي الإنسان السيد أن يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي؟ نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يكون ذريعة إلى مشاركة المشركين الذين يعبدون الشمس في ذلك الوقت. حتى في الأمور المتعلقة بالتطير، وهذا له اتصال وثيق بالتوحيد، مثلا جاء النهي عن التسمي بأفلح ويسار ورباح ونجيح لأنه ذريعة إلى التطير والتشاؤم الذي كان موجوداً عند كثير من العرب في ذلك الوقت. فإذا جاء وقال بركة موجودة أو موجود، قالوا ما في بركة، تطير وتشاؤم ونحو ذلك من الأسماء. فإذا كان يخشى التطير والتشاؤم عند قوم فلا يجوز التسمي بها بينهم. وكذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع المؤدية إلى الوقوع في البدعة. ففكر معي الآن، لماذا نهينا عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق صوم الإنسان؟ لماذا نهينا عن صيام يوم الشك وحرم علينا صيام يوم العيد واستحب لنا تعجيل الفطر وتأخير السحور والأكل قبل عيد الفطر؟ والمصلي إذا خرج من الفريضة لا يصلي وراءها مباشرة، قد ورد النهي عن ذلك، يفصل بينها وبين النافلة إما بكلام أو قيام، تغيير المكان أو الخروج من المسجد ويصلي في بيته. لا يصل صلاة الجمعة بصلاة وراءها حتى يتكلم أو يخرج. نهينا عن الوصال في الصوم، نهينا عن الرهبانية والتبتل، كل ذلك سداً لذريعة البدعة والزيادة في العبادة. نهانا الشارع عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما لم يوافق شرعنا أو يخالفه، إلى أنه إذا وافق شرعنا صدقنا وإذا خالف شرعنا كذبنا، لكن إذا ما خالف ولا وافق لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حقاً فنكذبه أو يكون باطلاً فنصدقه. وتأمل طريقة الشارع الحكيم، طريقة الشريعة في سد أبواب الفواحش، فإن الشريعة لم تحرم الزنا مثلاً فقط، وإنما حرمت كل طريق، سدت كل منفذ يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، كل منفذ يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة سدته الشريعة. تأمل قول الله عز وجل مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قول الله: ولا يبدين زينتهن. قول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. النهي عن خروج المرأة متعطرة تمر على الرجال فهي زانية. سفر المرأة وحدها بغير محرم فيطمع فيها الفسقة. النظر إلى العورات. النهي عن الجلوس في الطرقات خشية النظر إلى العورات، ولذلك أمر بغض البصر إذا كان لابد من الجلوس لأنه ليس لهم مجلس. الخلوة بالأجنبية، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وصف المرأة المرأة لزوجها وإفشاء أسرار العلاقة الزوجية، التفريق بين الأولاد في المضاجع، التفريق بين الأولاد في المضاجع. إذن الشريعة فيها حكمة من الحكيم الخبير، كل منفذ يؤدي إلى الشر سدته. وهذا الكلام مهم جدا في هذه الأيام التي عمت فيها سبل الفاحشة من أفلام وتسهيل السفريات وغير ذلك من الأشياء. لو قلت ما حكمها في الشريعة نقول انظر إلى ما تؤدي إليه. قد تكون في الأصل مباحة السفر، لكن لما كان يؤدي إلى المحرمات صار حراما، لأن الوسيلة لها حكم المقصد، الوسائل لها حكم المقاصد. إذا كان المقصد حرام فالوسيلة حرام، إذا كان المقصد مكروه فالوسيلة مكروهة، إذا كان المقصد واجب فالوسيلة واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان المقصد مستحب فالوسيلة مستحبة، إذا كان المقصد مباح فالوسيلة مباحة. وتأمل لماذا لا تؤذن المرأة بين الرجال، لا تكون المرأة إمامة للرجال. المرأة صفوفهم صفوف النسوة خلف صفوف الرجال، لا يرفع النساء أبصارهن إلا بعد رفع الرجال، يعني لا يرفعن من السجود إلا بعد رفع الرجال حتى لا يرين من العورات شيئا، لأنهم كانوا يلبسون الأزر الرجال. وكذلك لو الآن قال مثلا، قالوا ما حكم أن تدرس النساء عند رجل أحكام التجويد؟ قلنا إذا كانت المرأة تحسن صوتها وتزينه هذا يؤدي إلى فتنة، فإذا كان هناك من النسوة من يعلم، ولو كان هؤلاء النسوة لا يتقنها كل الإتقان، يعني لا يأتينا بالأشياء الدقيقة، فنقول يعلمنا النساء يكفي في تعليم النساء. وكذلك لو راجعنا ما جاءت الشريعة به في مجال اجتناب مواطن التهم، أن لا يكون الإنسان في موضع تهمة يظن به ظن سوء. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع زوجته صفية ورآه رجلان من المسلمين يمشي معها أسرع المشي، قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني استعظم ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معقول يشكون في النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، فإذا الإخبار أنها زوجته وأي واحدة من زوجاته صفية، وحددها بالاسم من أجل إيش؟ سدا لذريعة إلقاء الشيطان الشبهة أو الشك في نفس هذين الرجلين. لماذا ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة؟ إذا أذن المؤذن ما تخرج من المسجد حتى تصلي، إلا لحاجة أو ضرورة، مثل واحد يحتاج أن يعيد الوضوء مثلا، أو صار له ظرف طارئ. لكن الأصل لا يجوز النهي ورد عن خروج الرجل من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة حتى لا يظن به ظن سوء. وكذلك إذا جئت إلى مسجد وقد صلوا وهم يصلون وأنت قد صليت، إذا جئت إلى مسجد وهم يصلون وأنت قد صليت، هل تجلس وراء الصفوف جالس تتفرج عليهم؟ لا، كما ورد الأمر بذلك بالصلاة، ولو صليت في رحلك وصليت في مسجد آخر ثم أتيت مسجد جماعة فوجدتهم يصلون فصل معهم، لأن صلاتك جلوسك وحدك وراءهم يسبب الشك والشبهة والظن السيء بك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لرجل قال: ألست من المسلمين؟ واحد جاء ما صلى معهم، قيمة الصلاة، قاموا صلوا ما صلى معهم، يعني قال: ألست من المسلمين؟ ألست برجل من المسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، لكن أني صليت. فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء مسجد جماعة وهم يصلون فليصلي معهم ولو كان صلى، تحسب له نافلة، والأولى هي الفريضة. وهذا الباب يحتاجه الناس الآن، الإنسان لابد أن يجلي موقفه، يستفيد من طريقة الشريعة في توضيح الأمور سداً لطريق الشيطان من إلقاء الظنون السيئة في نفوس الآخرين. أولاً يجتنب أن يكون في مواضع التهم، فلو واحد قال: يعني أكون واقف مع الفسقة في الشارع أو في مكان معروف أنه يرتاده الفساق، معروف أن هذا المكان يرتاده الفساق، نقول إن جلوسك معهم ووقوفك معهم ذريعة للظن بك ظن السوء، فإذا لم يكن هناك مصلحة راجحة من وقوفك أو أنت تستطيع توضيح موقفك للآخرين فلا تقف هذه الوقفة ولا تجلس هذه الجلسة ولا تغشى هذا المكان. وأماكن الشر كثيرة التي يتردد عليها الفساق كثيرة، مثلاً هل يليق بشاب مسلم يخاف الله أن يذهب إلى مقهى من المقاهي التي تكون فيها مثلاً الشيشة ولعب الورق والطاولة وغير ذلك يجلس فيه يكون معهم؟ لا، يغشى هذه الأماكن؟ لا، لا يصلح له ذلك. والشريعة كذلك تحرص على معالجة النفوس وسد كل طريق من طرق الشحناء والبغضاء. لماذا نهينا عن تخطي المسجد المجاور؟ على فرض ثبوت الحديث الذي فيه كلام العلماء، لكن لو ثبت الحديث النهي عن تخطي المسجد المجاور والانتقال إلى مسجد آخر، لماذا؟ حتى لا يكون في ذلك ذريعة لهجر المسجد، لأن الناس إذا تخطوا المسجد المجاور وذهبوا إلى المساجد الأخرى هجروا مسجدهم، فبقي المسجد بلا رواد. وكذلك قد يكون فيه إحاشا لصدر الإمام، يقول: هذا لماذا لا يصلي ورائي؟ هل يظن بي سوءا في ديني، خللا في عقيدتي، لماذا لا يصلي ورائي؟ وكذلك يكون فيها تهمة للشخص لأنه من الحارة من الحي ومع ذلك لا يرى في المسجد، لا يرى في مسجد الحارة والحي، فأين هو؟ هل هو نائم في بيته؟ لماذا يتخلف عن الصلوات؟ فيظن به ظن سوء. ولذلك يعني على الأقل الإنسان يصلي من الصلوات ما يكون به ساداً لذريعة ظن السوء به. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث والسمر بعد العشاء إلا في طاعة أو مجلس علم أو إكرام ضيف، حتى لا يؤدي هذا السار إلى تفويت قيام الليل أو إلى تفويت صلاة الفجر. ثبت في الحديث النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، لماذا؟ حتى لا يؤدي إلى ترك صلاة العشاء أو تفويت وقت صلاة العشاء. ولذلك الآن أصحاب الأعمال والدوام والنوبات الذين يعملون في الشركات، مثلاً بعض الشركات والمؤسسات كمجال الطيران وغيره، هؤلاء قد يداومون في أوقات في الليل ويحتاجون إلى نوم بالنهار، فينبغي عليهم الانتباه إلى أن لا يؤدي نومهم إلى تضييع الصلاة. وكذلك الطلاب في أوقات الامتحانات بعضهم يسهر في الليل المذاكرة وينام في النهار، مما يؤدي إلى تضييع صلاة الظهر والعصر أحياناً، وهذا حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. فإذا كان العمل النوم مباح، النوم مباح، لكن إذا كان يؤدي إلى تضييع الصلاة لا يجوز أن ينام حتى يصلي أو يتخذ من الإجراءات ما يوقظه للصلاة. نهى الشارع أن يمدح الشخص أخاه المسلم في وجهه، لأنه يؤدي إلى فتنته وإدخال العجب والغرور في نفسه. النهي عن الاحتباء في الجمعة حتى لا يؤدي إلى خروج الريح أو إلى انكشاف العورة أو إلى النوم، لأن هذه الجلسة تؤدي إلى جلب النعاس أو تجلب النعاس وتؤدي إلى النوم، قد تؤدي إلى النوم. ومنعت المعتدة من وفاة زوجها، منعت من الزينة والطيب، والتصريح بالخطبة لا يجوز لها، لا يجوز أن يصرح إنسان بخطبتها وأن يخطبها صراحة، لأن النكاح محرم في العدة، فنهيت عن كل ما كان ذريعة إليه من التطيب والتزين والتصريح بالخطبة. والزوج، هذه القاعدة أيضا معناها موجود في كثير من الأدلة في العلاقة الزوجية، مثل هذا ومثل الحائض، فإنه لا يأتيها إلا إذا اتزرت بإزار، ويستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة، ولا تجوز المباشرة في الفرج مطلقاً، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الجماع في الحيض، وهذا محرم. فنقول أحياناً يكون الإنسان السبب الشيء مباح، ولكن يؤدي إلى شيء مذموم. هب أن إنساناً مسافراً قدم بلد وهو مازال مسافر، سيمكث فيها يوم أو يومين في نهار في رمضان، هل يجوز له الإفطار؟ هل يجوز له الإفطار؟ يجوز له الإفطار؟ مسافر قدم بلد سيجلس فيها يوم أو يومين، يجوز له الإفطار؟ ها؟ يجوز له الإفطار. هل يجوز له أن يفطر أمام الناس؟ لا، لئلا يظن به ظن السوء، ما أدراهم أنه مسافر، سيجلب التهمة إلى نفسه. وكذلك ما ذكره العلماء من عدم وضع السم في الطعام للفئران إذا كان في مكان تصل إليه أيدي الأطفال مثلا ونحو ذلك. أما في العلاقات الأخوية، العلاقات الأخوية فإن سد الذرائع هذا قاعدة موجودة واضحة في النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. إذا كنت أنا أساوم البائع، إذا كان الواحد يساوم البائع، لا يجوز لإنسان أن يدخل بينه وبين البائع حتى تستقر الأمور على شيء، إما أن تصل إلى طريق مسدود أو يتفق. لا يجوز إذن أن تدخل في المساومة، طبعاً هذا غير بيع المزايدة، بيع الحراج هذا أمر آخر، هذا جائز في الشريعة، أجازته الشريعة. لكن واحد يتفاوض مع البائع في الدكان على سلعة، لا يجوز لآخر أن يدخل بينه وبين البائع. إذا كان اتفق وإياه على السعر باقي العقد والاستلام والتسليم، لا يجوز أن يدخل بينه وبين البائع. إذا تم العقد وهما في خيار المجلس، يعني في الدكان ما غادره، يحق لكل منهما الرجوع، لا يجوز أن يأتي بائع آخر يقول مشتري من بعيد تعال أنا أعطيك بأقل، افسخ البيع وتعال. أو إذا كان في خيار
في خيار الشرط، كأن يقول اشتريتها منك على أن إذا ما ناسبتني أرجعها إليك بعد يوم، خلال يوم مثلا، لا يجوز أن يأتي شخص آخر يقول بكم شريتها بكذا ردها إلي أنا أعطيك بأقل. كما أنه لا يجوز لمشتر آخر أن يأتي للبائع ويقول افسخ البيع مع المشتري وأنا أشتريها منه بأكثر. لماذا نهي المسلم عن بيع على بيع أخيه وسوم على سوم أخيه وشراء على شراء أخيه؟ لماذا؟ سداً لذريعته، سداً لأي ذريعة؟ البغضاء والشحناء بين المسلمين. لا يخطب على خطبة أخيه لو علمت أن فلاناً من إخوانك من المسلمين تقدم لخطبة فتاة، علمت لا يجوز لك أن تتقدم إليهم تخطب البنت وأنت تعلم أن فلان متقدم حتى يردوه، أو أنهم يصرفوه ولو بالسكوت، بمعنى أنهم لم يركنوا إليه، فإذا ركنوا إليه لا يجوز أن تدخل بينه وبينهم، إذا ركنوا إليه لا يجوز أن تدخل بينه وبينهم، إذا لم يركنوا إليه فهم مترددين أو ردوه رفضوه تقدم يجوز، أو استأذنت منه جائز، قلت يا أخي استأذن لي، إذن لي أن أخطب هذه، أنت تحصل غيرها، أنت إنسان معروف يعطوك الناس، أنا غير معروف ما عندي إلا هذه الفتاة التي أتوقع أن يوافق لي عليها، فلو أنك هل تأذن لي أن أتقدم وأخطبها؟ فإن أذن جاز ذلك، وإن لم يأذن لا يجوز سدا لذريعة الشحناء والبغضاء. النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، لماذا لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ لأن ذلك يحزنه، هذه فيها ذريعة إلى البغضاء بين المسلمين. النهي عن الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما، كل ذريعة تؤدي إلى قطع الرحم فهي حرام. لماذا منعت الشريعة نكاح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها؟ ما يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن ذلك يؤدي إلى قطع الرحم، لأن كل منهما ستغار من الأخرى، هذه عمتها وهذه خالتها وستغار منها وستكون القطيعة، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أما في المعاملات والبيوع مثلا، هذا ذكرنا طرفا منه فيما يتعلق بأداب الأخوة، وأيضا الشريعة تسد كل ذريعة إلى الربا وكل طريق يوصل إليه، ولذلك لا يجوز بيع العينة، أنك تشتري، أنك تبيع سلعة إلى أجل إلى سنة ب10,000 ثم تقول تبيعنيها نقدا ب8,000، هذا حرام، لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، مع أن الشريعة تجيز السلف لوحده وتجيز البيع لوحده. لاحظ معي، الشريعة تجيز السلف لوحده وتجيز البيع لوحده، لكن حرمت سلف وبيع. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع سلف وبيع كان ذلك ذريعة وطريقة إلى القرض الذي يجر نفعا، فإذا قال أقرضك 10,000 على أن تبيعني ساعتك بكذا، لا يجوز، لكن القرض لوحده جائز والبيع لوحده جائز. هذا من الشواهد في السنة. أما في عمل الصحابة رضوان الله عليهم فالشواهد كثيرة وكثيرة جدا، فمن ذلك أن الصحابة قتلوا الجماعة بالواحد، اجتمع جماعة على واحد فقتلوه، اجتمع جماعة على واحد فقتلوه، هل يقتل الجماعة كلهم؟ نعم، لئلا يكون ذريعة إلى ضياع دماء المسلمين، كل ما أرادوا قتل واحد جاء جماعة فقتلوه وضاع دمه، فالصحابة قضوا بقتل الجماعة بالواحد. وكذلك نفى عمر من كان سبباً في فتنة النساء بجماله، يعني سمع عمر أن فلان يذكر على أنه أجمل أهل المدينة من بين النساء، فقال علي بهاته، أتى به فحلق رأسه، حلق رأسه لعل الفتنة تزول، فازداد الرجل حسنا، يعني لما زال شعره وظهرت جبهته كاملة ازداد حسنا. فقيل إنه عممه بعمامة، يعني يغطي رأسه، فلا زال جميلا. فقرر عمر أن يبعده إلى بلدة أخرى لا يكون سبب لفتنة المسلمات في هذا البلد، وزوده وأحسن إليه، يعني رجل ليس مذنب، ما هو ذنب أنه جميل الخلقة وأن الله قد كتب أن يكون جميلا، لا، لكن سدا لذريعة فتنة النساء ما دام أن خبره واسمه وذكره منتشر بين النساء ومتداول، أبعده عمر. قطع عمر رضي الله عنه شجرة بيعة الرضوان التي تبايع الصحابة عندها في غزوة الحديبية، لأجل أن لا يكون هذا اجتماع الناس عليها ذريعة إلى الشرك. ولما وجد الصحابة قبر دانيال عليه السلام، هذا أحد الأنبياء، وجدوه في الفتوحات، وجدوه عند قوم كانوا يستسقون به، يخرجون جسده وقت القحط، وماذا فعل الصحابة؟ طبعا أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، ما تغير جسد هذا، قيل أنه مات، قالوا مات منذ مئات السنين لكن ما تغير جسده. قالوا فحفرنا بالنهار 13 قبرا، فحفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفنوه في واحد منها وسووا القبور كلها لتعميته على الناس حتى لا ينبشوا. كل هذا من حرص الصحابة على سد ذرائع الشرك وتعظيم الموتى. لماذا عزل عمر خالد؟ لماذا عزل عمر خالدا رضي الله عنهما؟ لماذا عزله؟ قال عمر، يعني أخبر عمر أنه ما عزله عن سخط ولا عن كره ولا عن خيانة، لكن قال ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، يعني بدل أن يتوكلوا على الله وخلاص معنا خالد، ما دام الجيش في خالد منصورين منصورين، فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، هو الذي يصنع النصر وهو الذي يقدر النصر سبحانه وتعالى. ومن يخبرني لماذا بنى عمر، أمر عمر ببناء الكوفة والبصرة من الأسباب، يعني أمر عمر ببناء بلدتي الكوفة والبصرة وهي من أمصار الإسلام، ما كانت موجودة قبل المسلمين، الكوفة والبصرة. لماذا أمر عمر بتمصير الأمصار الكوفة والبصرة مثلا؟ لماذا؟ من يدري؟ نعم، غيره؟ نعم، غيره؟ نعم، الفتان بإيش؟ كيف؟ طيب، طيب، نعم، خاف عمر إذا إذا سكن المسلمون في بلاد الفرس والروم في مدنهم ماذا يحدث؟ يختلطون بهم ويتأثرون بعاداتهم وأخلاقهم، وقد يؤدي إلى الوقوع في شيء من المحرمات. أراد عمر أن يجعل بلدان خاصة للمسلمين، أمصار خاصة تبنى بناء إسلاميا، يكون المسجد في الوسط وحوله المساكن، ويعني يجعل له قاضي وإمام. فعمر خشي من اختلاط المسلمين إذا سكنوا في بلدان الكفرة أن يتفرق المسلمون فيها ويتأثرون بهم، فمصر للمسلمين أمصارا خاصة. طيب، أما يعني هذه بعض فتاوى، هذا بعض من فعل الصحابة في مسألة سد الذرائع. ولا زال العلماء يفتون بقاعدة سد الذرائع، وهذا مشهور في المذاهب، ومن أعظمها مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن المالكية يعتمدون كثيرا على هذا الباب. لكن طبعا ينبغي أن يعلم أنه لابد أن تكون الذريعة واضحة للتحريم والمنع، لا تكون متوهمة ولا تكون قليلة. ولنضرب أمثلة من فتاوى العلماء المعاصرين في مسائل سد الذريعة. قام واحد من الكتاب في إحدى الجرائد فدعا إلى الاعتناء بالآثار الإسلامية كغار حراء وغار ثور وغير ذلك، وقال: أقترح رسم خرائط لمواقع الآثار في مكة والمدينة، وأن يعاد من هدم منها، وأن تصلح الطرق إليها، وأن تسهل الصعود بالمصاعد الكهربائية، وأن يعين مرشد أو مرشدين يتولون شرح تاريخ هذه الآثار. فكتب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذا جواباً ذكر فيه أن الدعوة إلى إعادة الآثار وصيانة هذه الآثار وتسهيل الطرق إليها وجعل المرشدين والمصاعد وغير ذلك فيه مشابهة للكفار في تعظيم آثار عظمائهم وإنفاق الأموال في غير وجهها الشرعي وغير ذلك، وذكر من ضمن الأسباب أنها من وسائل الشرك لأنها تؤدي إلى تعظيم الأماكن من وسائل الشرك. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما فيه عدم مشروعية صعود جبل الرحمة ودخول القبة التي في أعلاها المسمى بقبة آدم، وعدم مشروعية إتيان المساجد التي عند الجمرات وزيارة المساجد غير المسجدين مثل المسجد الذي تحت الصفا سابقا وفي سفح جبل أبي قبيس والمساجد السبعة في المدينة. بعض الناس يقول: نذهب نشوف الآثار، إيش الآثار، ونذهب لزيارة مثل المساجد السبعة ونحو ذلك. ومعلوم ما نقل عن الصحابة في المنع من إتيان جبل الطور، مع أن جبل الطور جبل عظيم كلم الله عليه موسى، لكن الصحابي نصح الآخر، قال: لو علمت أنك ستذهب منعتك. وكذلك فعل عمر في قطع الشجرة التي في بيعة الرضوان، لو كان الاحتفاظ بهذه الآثار الإسلامية مشروعاً لاحتفظ بها الصحابة وسيجوها وسوروها وأصلحوا من هدم منها ونحو ذلك. فإذن هذه من ذرائع الشرك والبدع والوسائل المفضية إليها. وكذلك من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ملخصات سريعة: عدم جواز تمكين الكافر من إلقاء محاضرات في المسائل الدينية في محافل المسلمين على مسمع من العامة. لا يجوز أن يقام مهرجانات يحضر فيها عوام المسلمين أو مؤتمرات يحضر فيها عوام المسلمين يقوم فيها نصراني بالكلام عن يعني صحة دين النصرانية وأصل دين النصرانية والدفاع عن دين النصرانية، لأنه يؤدي إلى تأثرها، قد يؤدي إلى تأثرهم. وكذلك المنع من التجنس بجنسية الدولة الكافرة، طبعاً في غير الضرورة، دولة الكافرة، وأن هذا التجنس وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم فيه من الباطل والإقامة عندهم ونحو ذلك. قلنا في غير الضرورة المنع من التجنس بجنسية الدولة الكافرة. وكذلك الفتوى التي جاءت في منع تمثيل أدوار الصحابة في المسلسلات والأفلام، أنه لا يجوز هذه فتوى من هيئة كبار العلماء ولجنة دائمة الإفتاء أيضا، المنع من تمثيل أدوار الصحابة في الأفلام والمسلسلات، لأنه يؤدي إلى امتهانهم والاستخفاف بهم والتعريضهم للنيل منهم. ألاحظ أن اللي يمثل دور صحابي يكون قد دخل الاستوديو الذي قبله ومثل دور فيلم حب وغرام، هو نفسه الممثل يمثل دور صحابي هو من أفسق وأفجر الناس، وتخرج امرأة تمثل دور سمية ولا دور إحدى أمهات المؤمنين وهي من أفسق وأفجر الممثلات. فلا يجوز تمثيل أدوار الصحابة. كذلك الفتوى التي صدرت بتحريم قيادة المرأة للسيارة السيارات في المدن، لماذا؟ ذكر الشيخ عبد العزيز في فتواه معلوم أنها تؤدي إلى مفاسد، وذكر منها الخلوة والاختلاط والسفور وإظهار الزينة، كشف الوجه وترك البيوت ونحو ذلك من الأسباب التي يؤدي إليها سياقة المرأة للسيارة. يعني لو أنها ساقت في بر بعيد ما حول أحد ما تقول أنها حرام، السياقة بحد ذاتها ما هو حرام. إمساك المرأة للمقود ووضع يعني تبديل ناقلة المحرك والدوس على دواسة البنزين والفرامل ليس محرماً في حد ذاته، لكن لو أنه سمح به في المدينة خلاص تخرج. هم النساء الآن كثير منهن مفلوتات من غير قيادة، كيف لو قادت بنفسها وذهبت إلى من تشاء وواعدت الشاب؟ ما يحتاج هو يأتي إليها، هي تذهب إليه وهي تمشي، وإذا واحد أشر لها تقف وتركب، وهو إذا يعني بنشر الكفر نزلت وحسرت وغيرت وبدلت، ويعني وإذا خالفت المخالفات المرية توقف. المهم تصير المسألة امتهان ونشر فيها مساعدة على انتشار الرذيلة والفساد والاختلاط المحرم. وكذلك ما صدر من فتوى عن الشيخ بتحريم دراسة المرأة لبعض التخصصات التي يعلم أنها ستتوظف بعدها في مجال محرم. يعني مثلا ما حكم دراسة المرأة لتخصص المرأة في أعمال السكرتارية، الطباعة والمراسلات والمقابلات واختزال الاجتماعات ونحو ذلك؟ دراسة المرأة لهذا الحق وش يؤدي إليه؟ ما هو حرام أن تتمرن عليها وتفتح وتدرس مقررات فيها تدرسها مثلا، لكن انظر أنت، فكر يا جماعة، فكروا الآن، مسألة مصيبة، لأن أعداء الإسلام يخططون، وهذا الباب مهم جدا، سد الذرائع في إفشال مخططاتهم، ووعي المسلم بعظمة دينه وشريعته ومن مباني الشريعة سد الذرائع مهم في الرد عليهم وفي إفحام أهل الباطل. فدراسة المرأة لبعض التخصصات التي يعلم أنها لو درستها بعد التخرج ستتوظف في الأماكن المحرمة، لا يجوز دراسة التخصصات هذه أصلاً. وفي تخصصات مباحة وجائزة، مثل أن تتخصص في التدريس أو تدرس الخياطة ونحو ذلك، وفي تخصصات ممكن تؤدي إلى محرمات ممكن ما تؤدي، مثل الطب ممكن يؤدي إلى أن تختلط وتكشف، هذا حرام. وممكن أنها تكون في مستوصف نسائي مثلا تداوي النساء أو مستشفى نسائي، أو ما تختلط بالرجال ولا تكشف ولا تلمس رجل أجنبي ونحو ذلك، فنقول هذا مباح. وفي أعمال واضح جدا أنها بعد التخرج منها ستشتغل في الأعمال المحرمة، في تخصصات مثل تخصص السكرتارية مثلا. وكذلك ما صدر من الفتوى بالزواج، أو ما يحصل الآن، يعني الزواج بالأجنبيات يعني الكتابيات، هو مباح ولا لا؟ الزواج بالكتابية مباح؟ مباح؟ لا، ما هو مباح على إطلاقه، ما هو مباح، لا والله، وإنما المحصنات من أهل الكتاب، فإذا كانت معروفة بالعفة، وأما إذا كان لها أصدقاء وتخرج تذهب وتعاشر من شاءت، هذه لا يجوز الزواج منها. لكن افرض أنها محصنة في ألمانيا وقانون الألماني يعطي الحق للزوجة في الأولاد. لو اختلفت أنت وإياها، أنت المسلم وهي الكافرة، لو اختلفتم فلجأت للقانون يأخذون منك الأولاد بالقوة ويقولون ما لك شيء ويعطون للمرأة. وبناء بسبب هذا تنصر كثير من أبناء المسلمين، صارت مشاكل، تركوا فراق، راحوا الأولاد مع المرأة، عمدتهم في الكنيسة وذهبت بهم وصاروا نصارى، كبروا هناك وصاروا نصارى. هذه حالات كثيرة، والذي الذين درسوا في الخارج واشتغلوا في الخارج وأقاموا في الخارج يعلمون هذا جيدا. فإذا هل يقال يلا تزوجوا من الكتابيات؟ وهو معلوم أنه سيتسبب في أن يلحق أولاده بدين النصرانية أو يكون له الكفار عليهم تسلط. والآن في حياتنا الاجتماعية، لو قلت لي ما حكم نزول الأولاد إلى الشارع، ينزل الأولاد يلعبون في الشارع، ما حكم لعب الأولاد في الشوارع؟ في الأصل أنه مباح، لكن إذا كنت أو علمت بالتجربة وبالعلم وبالخبر أن نزول الأولاد إلى الشارع يسبب تعلم أولادك التدخين والمخدرات والألفاظ البذيئة والفاحشة والوقوع في اللواط والخطف وإلى آخره، وأنت تعلم هذا من واقع الشوارع، تعلم ذلك جيدا، هل يجوز أن تترك أولادك ينزلون إلى الشوارع ويقضون الساعات في الشوارع؟ هذا الكلام الآن يا جماعة، هذا الباب، باب سد الذرائع، باب مهم جدا، الذهاب للفسحة والفرجة، لكن يؤدي الذهاب إلى الوقوع في الفجور ورؤية المحرمات. وكذلك لو الآن قلنا ما حكم فتح وكالة سفريات، جاء واحد يسأل قال أبغى أفتح وكالة سفريات، ما رأيكم؟ فتح وكالة سفريات إذا كان يؤدي، لاحظ لابد من التقييد، إذا كان يؤدي إلى محرمات مثل المشاركة في نقل الناس إلى عواصم الفساد في الصيف إلى مانيلا وإلى بانكوك وغيرها، وإركابهم الطائرات في خطوط أجنبية تحمل الخمر والخنزير، والذهاب بالمسلمين إلى بلاد الكفار وغير ذلك، إذن ما يجوز فتحها، هذا صار عمل محرم، أنت تساعد على الفساد. وكذلك لو قلت ما حكم فتح محلات الكوافيرات، ما حكم تزيين المرأة لشعر امرأة أخرى، ما حكمه في الشريعة؟ ها؟ مباح، جائز، إلا إذا حصل فيه محرم مثل النمص. نعم، طيب، والصبغ بالسواد يعني إلى آخر، أو إنها مثلاً تجعل شعرها على قصة رجل قصير جداً مثل الرجل أو مثل الكافرات، إلى آخر المحرمات الكثيرة الموجودة عند الكوافيرات. إذا لاحظ الإنسان أن الكوافيرة ستصبح مرتع فساد، وأن سيكون من عملها يعني نزع شعر المرأة والكشف عن عورتها أو جزء أو شيء من العورة، وهذا معلوم، ترى هذا ما هو مبالغات، هذا يعني الذي يعرف أخبار الكوافيرات يعلم أكثر من هذا بكثير جدا. فإذا كان لاحظ أن هذا هو الذي سيحدث، أو إذا فتح مثلا خياط نسائي يعلم، شوف لاحظ بالقيد، إذا كان يعلم أنه يؤدي أو يغلب على ظنه يؤدي إلى أن يكون مكان فساد، فعدم فتحه من باب سد الذرائع. اتخاذ محلات ألعاب مثلا يضعون فيها ألعاب، ويأتي إليها هؤلاء الشباب الذين يرتادون محلات الألعاب العامة عادة، ماذا يكون حالهم؟ إذا لاحظ الإنسان أن صار المكان مكان فساد وتواعد على مواعيد اللواط، هذا
يعني صار شيئا معروفا، ما حكم فتح المحل؟ ما حكم الاستمرار في المحل وهو يرى أمامه أن هذا هو الحاصل؟ شوف، هذا باب سد الذرائع، والله باب عظيم، باب عظيم جدا من أبواب الشريعة، ولو أن الناس فقهوا فيه، والذين يعملون المشاريع وغير ذلك من الناس غيرهم فقهوا، اكتفينا شرا كثيرا جدا. مدينة ملاهي، تعمل لك مدينة ملاهي، ثبت لديك بالتجربة والواقع أن مدينة الملاهي يعني تبرج النساء والاختلاط ومواعدة الشباب للفتيات في هذه الأماكن مثلا، نقول إذا ثبت وإذا علمت وإذا غلب على ظنك، إذا شهد الواقع أن هذا هو الذي سيحدث، فمنعه لا شك، لا شك فيه. وفي مجال الدعوة إلى الله والسياسة الشرعية فسد الذرائع باب عظيم. فأنتم تعلمون أن حديث معاذ في حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. إذا بشرتهم كان ذلك ذريعة إلى اتكالهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في مجال الدعوة والتعليم لا تعطي الناس كلام فوق مستواهم، فوق عقولهم، لأنه يكون ذريعة إلى التكذيب بأشياء من الدين أو النفور من الدين ونحو ذلك. وكذلك الهجر، هجر الفاسق من الشريعة ولا لا؟ ها؟ إذا كان هجره يؤدي إلى زيادة في ابتعاده، ومستغني عنك وعن أمثالك، ولو هجرته استراح منكم النصح، والحمد لله أني افتككت منك الذي فكني منك. هجر العاصي إذا كان يسبب زيادة معصيته لا يهجر، إلى نفوره لا يهجر، لكن هجره إذا كان يؤدي إلى رجوعه إلى الحق وشعوره بالخطأ يهجر. كذلك المبتدع، كذلك المبتدع الأصل هجره، وجوب هجره والإغلاظ عليه، لكن إذا كان الإغلاظ عليه يؤدي إلى وقوع مقتلة، إراقة الدماء، الإغلاظ عليه إلى إراقة الدماء، فينبغي أن يفهم هذا، هذا باب السياسة الشرعية. ومثل ذلك أيضا ترك البناء على المناطات الخفية سدا لذريعة الفساد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين مع أنه قد ثبت لديه نفاق، أو نفاق بعضهم ثبت لديه النفاق، لماذا لم يقتلهم؟ لماذا لم يقم عليهم حد الردة؟ لماذا؟ لأنه خشي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. طيب، وفي نهاية المطاف في هذا الباب بقي عندنا نقطتان. النقطة الأولى أن التوسع في باب سد الذرائع فيه محاذير، لأنه قد يؤدي إلى تحريم أشياء لم تحرمها الشريعة. وكذلك لا بد من الانتباه إلى أن تكون المفسدة حقيقية، يعني هذا الباب يؤدي إلى مفسدة حقيقية وليست مفسدة متوهمة. هل نمنع زراعة العنب في أرجاء الأرض لأن بعض الناس سيتخذون منه خمرا؟ لا، لكن هل تبيع العنب على تاجر تعلم على صاحب مصنع خمر تبيع عليه عنب؟ لا، ما هو الفرق؟ منع زراعة العنب بالكلية ومنع بيع العنب بالكلية وبيعه على من عنده مصنع خمر، لأن هذا المفسدة فيه واضحة، بيعه على صاحب مصنع الخمر المفسدة واضحة، الذريعة إليه واضحة أنه سيستخدمه في صنع الخمر. لكن ذاك ما فيه مفسدة واضحة، ناس يأكلونه ويشربون عصيره ويصنعون منه زبيبا، فالمفسدة منه ليست واضحة ومتأكدة، فنمنع زراعة العنب وبيعه بالكلية. وكذلك بعض الشباب قد يقول في مسألة الزواج مثلاً، نأخذ يعني بعض المسائل مفاسد المتوهمة التي يؤدي سدها إلى وقوع في مفاسد أخرى أشد. لو قال أخشى إن تزوجت أن أكون فقيراً أمد يدي للناس، أخشى إن تزوجت أن أصبح فقير وعندي أولاد ما عندي راتب يكفيني ومصروفات وأصبح فقير أمد يدي للناس، وهو يعلم أنه لو ترك الزواج سيقع في المحرمات. فنقول لا، لا تقول أترك الزواج سداً لذريعة الفقر، وإنما افتح الذريعة وتزوج يغنيك الله من فضله. تزوج لتسد ذريعة الوقوع في الفاحشة. كذلك مثلاً من أمثلة المفاسد المتوهمة العصرية، المفاسد القليلة التي لا تراعى، مثلاً زراعة الجراثيم في معامل الأدوية والعقاقير لعمل الأمصال الواقية، قد يحصل منه مفسدة وانتشار أشياء، لكن في مصالح كثيرة في زراعة هذه الجراثيم وعمل الأمصال الواقية والمضادة لها. فإذاً من الذي يقدر المسألة؟ فيها مفسدة فنسد الباب ونمنع ويكون التحريم، ولا ما فيها المفسدة؟ لا بد أن يكون صاحب علم، لا بد أن يكون صاحب علم شرعي مزاجه معتدل وطبعه معتدل وصاحب عقل لا يقع في الوسوسة، لأن بعض الناس ممكن يوسوس في هذا الباب فيسد كل المنافذ وبالتالي يعقد حياته وحياة من معه بحجة سد الذرائع. فمثلا يقول المرأة ما تخرجي من البيت نهائيا، ولا البيت أبوك ولا أهلك ولا الجيران ولا المحل أبدا أبدا أبدا، لأنه يمكن أن تتعرضي للفساد. فيعني القول بأنه لا تخرج المرأة نهائيا إلا إلى القبر ما هو صحيح. فمثل هذا، هذا الرجل ماذا فعل؟ عمل مفسدة، يعني توهم أن كل خروج فيه مفسدة، توهم أن كل خروج فيه مفسدة، وهذا غير صحيح. المرأة إذا كانت معروفة، الزوجة معروفة بعفتها وصلاحها، فلماذا نمنعها من خروج بالكلية؟ نعم لا نكثر من خروجها، لأن الله قال وقرنا في بيوتكن، قاله لأتقى نساء الأرض، قاله لأمهات المؤمنين، وقرنا في بيوتكن للنساء، قرنا في بيوتكن، ما نكثر خروج النساء لكن ما نمنعها نهائيا، نقول ذريعة. فإذا إنسان ما يعرف أن يقدر المفسدة يلجأ إلى صاحب علم وعقل يقدر له المفسدة. كذلك فإن ذكرنا أن سد الذرائع من الشريعة، وينبغي أن يعلم أن فتح الذرائع أيضا إلى الخير من الشريعة. مثلا تعلم العلم واجب، فتح الذرائع لتعلم العلم مهم، السفر للعلماء وحضور الدروس، تمكين الأولاد من حضور الدروس والمحاضرات، يا أيها الأب تمكين الأولاد من حضور الدروس والمحاضرات، يجب أن تفتح الذريعة إلى الخير. انتشار المعروف خير، لا بد من فتح الذرائع إليه، التوعية، استخدام الشريط والكتاب ونحو ذلك. الولد لا بد أن ينصلح حاله، تحاول فيه، تفتح الذرائع إلى ذلك فتشجعه على الصلة بالشباب الطيبين وتسهل تعرفه عليهم وتعرفهم عليه والإتيان بهم، لا بد من فتح الذرائع إلى الخير. فإذا هذا الباب فتح الذرائع إلى الخير أيضا باب عظيم وأصل مهم من الأصول الشرعية، كما أن سد الذرائع إلى المحرمات أصل عظيم وركن ركين من أركان هذه الشريعة. وكان هذا نهاية المطاف فيما لدينا من النقاط في هذا الموضوع، الذي هو في الحقيقة أو في نظري واجتهادي أنه موضوع مهم ينبغي علينا أن نتفقه فيه، لأنه يوفر لنا كثيراً من الحصانات ويرشدنا إلى كثير من أسباب الوقاية وأيضاً يسهل لك الرد على المبطلين. يقول الجهاز هذا جهاز كهربائي شاشة وهذا ما في شيء، نقول إنه ذريعة إلى الفساد والشر إذا كان يستخدم في الشر. فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. يقول السؤال: حدث لخبطة في الركعة الأخيرة لا نعرف سبب ذلك، هل هو من مكبر الصوت؟ طبعاً عند الرجال، يبدو هذا السؤال من النساء، أقول عند الرجال ما حدث شيء، فهذا يعني أن يمكنه من مكبر الصوت عند النساء. المهم إذا كان المصلي، إذا انقطع مكبر الصوت وفات على المصلي شيء من صلاته، ماذا يفعل؟ يأتي بما فاته إذا اكتشف فوته ويتابع الإمام. أفرض واحد قائم في الصلاة على أن الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين في الركعة السرية في الركعة الأخيرة، فجأة سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده. لاحظ معي، واحد واقف وراء الجدار ما يرى الناس، ما يرى المصلين، سمع الإمام هو الآن يقرأ الحمد لله رب العالمين يعني في صلاة سرية، فجأة سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يفعل المأموم؟ ها؟ يكبر فيركع ثم يرفع ويتابع الإمام. هل يمكن أن يكون اللباس والتزين للشاب الوسيم وسيلة وذريعة إلى الفاحشة؟ الجواب نعم، فإذا كان جميلاً أو أمرداً يخشى على نفسه الفتنة فلا يتزين ويتعطر ويتطيب ويخرج بين الفسقة أو أهل الأهواء، أو مثلاً يحسر ثوبه عن ساقين قد يكون له قد يكون فيها فتنة أيضاً، لكن لا يسبل، هذا لا يجوز، حرام. فإذا الإنسان أدرى بنفسه ويعلم بالتجربة، هذه أشياء تعلم بالتجربة، ما فيها جواب لكل الناس، ما فيها جواب واحد لجميع الناس. الجلوس مع أناس يتعاطون الدخان أو ناس لا يتبين من مظاهرهم أنهم أهل التقوى، إذا كان لنهيهم عن المنكر ينهاهم، وإذا ما انتهوا عن المنكر يمشي، هذا ما يفعل. الأمور التي هي ليست بحرام في أصلها لكن نهي عنها سداً للذريعة، هل يجوز أن نعملها؟ طيب هذا السؤال إذا كان يقول إذا كان يؤدي إلى الحرام فلا يجوز أن يعملها، أما إذا كان مقصود السائل شيئاً آخر فيأتي ويبين، لأن قلنا الأمور إما أن تكون حرام بذاتها أو حرام لما تؤدي إليه. يقول طيب هذا يقول: ما هو الحديث الذي ورد فيه النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان؟ يعني الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد فقال بعد الأذان وقبل الصلاة، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. شخص غير ملتزم لكنه مقبل على الخير وكان مبتلا بمعاكسة النساء ابتلاء عظيما، دعي إلى الفاحشة أكثر من مرة ولكنه لم يفعل شيئا والحمد لله، وقد أعجبت به أحد الفتيات التي يظهر عليها التي هي متحجبة أو يقول أنه يظهر عليها الحجاب، وأعطته هدية ورسائل فيها كلام طيب. شوف هذه ذريعة، تأتي امرأة فتاة أجنبية تعطي رجل أجنبي أشرطة وكتب وتقول له إذا صار عندك أي أسئلة اتصل علي وأصحيك لصلاة الفجر. ترى أنا ما أمزح، أنا أقول والله من جد هذا قد يحصل، وأصحيك لصلاة الفجر، هذا ذريعة للشر. أي نعم، هذا ذريعة للشر والفساد. وأعلم حالات، يقينا أعلم حالات وقع فيها أناس في المحرمات من هذه الطريقة. ما هو هذا طريقة نصح الرجال للنساء والنساء للرجال بالعلاقات بالمكالمات التليفونية؟ يقول: الكثير الكثير يقول إن إيش يقول هذا الدش؟ طبعا هذا واضح، هذا في فتوى من الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيرهم في تحريمه، لأنه ينقل إلينا المحرمات والأفلام الإباحية الموجودة في المحطات الكثيرة العالمية. الضابط في تحريم بعض الألعاب المسلية، شوف الألعاب، نذكر بعض الضوابط. بعض الألعاب نص الشارع على تحريمها، كالزهر، النرد، كل لعبة فيها نرد، النرد المكعبات معروف، ورد النص بتحريمها في قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير أو دمه. فهذا واضح. الألعاب التي فيها قمار حرام، ألعاب تلي عن ذكر الله حرام، ألعاب فيها صليب حرام، ألعاب فيها تماثيل. طيب، الألعاب التي تعتمد على التهديف، ألعاب تعتمد على التهديف، لنقل مثلا لعبة البولينج مثلا، اللعبة تعتمد على التهديف، تأخذ لك كرة وترمي بها مجموعة من القوارير، ما عملت فيها مقامرة ولا ألهتك عن الصلاة مثلا، أو التنشين بالسهام أو التهديف بالسهام ونحو ذلك، إذا ما كان يرمي بها في طريق إنسان، لأن بعض هذه الألعاب قد تكون مؤذية من جهة أن فيها حدا يخرق يجرح. نعم، فهذه إذا كانت مؤذية لا يجوز إعطاء الأطفال أصلا، ويأثم الأب إذا أعطى لأولادي أشياء يجرحون بها أنفسهم. طيب، فالألعاب فيها مثلا تهديف أو مثلا فيها يعني جمع أشياء وتركيبها، وهذه أشياء كثيرة مفيدة للأطفال، أو عمل سيارات أو طائرات أو محركات، هذه ألعاب فنية جيدة، ألعاب فنية وجيدة. الشاهد أن هناك ألعاب كثيرة مباحة وألعاب أخرى محرمة، ذكرنا بعضها. يقول: إذا كان حلق اللحية يترتب عليه ضرر، نقول: إذا كان يترتب عليه ضرر لا يتحمل، كأن يسجن مدى الحياة أو سنوات طويلة، أو يضرب أو يجلد، أو أنه يؤذى بأنواع من الإيذاء أو يقتل، ففي هذه الحالة يجوز له حلقها. وأما إذا كانت المسألة مساءلة وأشياء يعني من التحقيقات التي يتحملها الإنسان في العادة، فهذا لا يجوز له أن يحلقها. يظهر في السنوات الأخيرة كثرة إقبال الناس على الإسلام والتمسك به، لكن هناك نوع من الضعف والفتور في وسط كثير من الملتزمين عموماً، من نواحي المحافظة على الوقت والخلطة الزائدة والضعف في طلب العلم وتربية النفس وغير ذلك من النواحي. طيب، هذا ذكرناه يعني في أشياء في محاضرات سابقة، مثلاً ذكرناه في محاضرة من فترة ليست ببعيدة بعنوان مظاهر نقص الاستقامة، فيمكن أن يرجع إليها، أو الجدية في الالتزام بالإسلام، محاضرة أيضاً من فترة سابقة وقديمة. يقول: يوجد بعض المنكرات من وجود الكفار والنساء المسلمات، فكيف ينكر الشاب على المرأة؟ يعني هو يمشي إذا رأى متبرجة يقول: اتق الله وغطي، اتق الله وتحجب فقط، وإنما يقول: تعالي أبغى أكلمك كلمتين، هذا، وإنما يقول: اتق الله، اتق الله يا بنت، يا فتاة، يا امرأة، اتق الله يا امرأة، تحجبي، غطي مثلا. هل يجوز الواحد أن يتخطى مسجد لكي يذهب إلى حلقة علم؟ نعم، يعني هو ما ذكرنا في مسألة المواظبة على ترك المسجد المجاور، دائما يتركه. أما أنه أحيانا يذهب لحضور حلقة علم أو يستفيد فائدة أو يكون عنده موعد مع أحد الناس، هذا لا بأس به. إذا صام شخص 4 أيام من شوال أو 3، فهل يأتيه جزء من أجر الصيام؟ نعم، لأن الحديث يقول: الحسنة بعشر أمثالها. صيام 6 أيام من شوال بـ2، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 6 × 10 = 60. فإذا صام 4 يكون له صيام 40 يوما، 3 شهر، 30 يوما. هل باب الذريعة، سد الذريعة، تشريع حكمه كحكم القرآن والسنة؟ لا، ليس بتلك الدرجة. سد الذريعة أقل من القرآن والسنة والإجماع والقياس، بل هو من الأبواب التي حصل فيها خلاف، وحصل فيها إنكار من بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنها من القواعد المعتمدة، لكن هي في درجة الاحتجاج ما هي مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي أقل. يقول: ما هي النصيحة التي توجهها للنساء في بيوتهن حيث يكثر الفراغ في هذه الأيام؟ أنصح النساء بتقوى الله سبحانه وتعالى. من صلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب من أي أبواب الجنة شئت، فيعني طاعة الزوج في المعروف، محافظة على الصلوات. بعض النساء يضيعن الصلوات، ما تصلي إلا في آخر الوقت، أو تنشغل في الأولاد والبيت وتهمل الصلاة، أو تخرج عن وقتها، أو تنام عنها، وكذلك استفادة من الوقت، ربما تنشغل في المطبخ في أشياء فلتجعل لها شريطاً تستمع إليه في هذا الوقت، وكذلك أن يكون من يخالطنها من النساء الطيبات الفاضلات التي تتأثر بهن منهن وتتعلم منهن أو يتعلمن منها. وكذلك فإن المرأة حارسة للقلعة، فينبغي أن تصون البيت عن كل منكر ومحرم، سواء كان من ألعاب أطفال ولا كان من دخول أجانب أو ناس لا يرضاهم الزوج أو لا يجيز الشرع دخول هذه الأشياء إلى بيتها، فهي حارسة. علي دين، قدم الدين على الحج، قدم سداد الدين على الحج. امرأة تتصل بها، هناك امرأة تتصل بها وتخبرك ما بك، تخبرها ما بك فتقول لك اتصل بعد ساعة، فتتصل بعد ساعة فتخبرك بمرضك. طبعا واضح نادي من المشعوذات الدجالات التي لا يجوز الاتصال بهن ولا الذهاب إليهن، ومن اتصل بها فعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفعله حرام ويخشى على دينه وعلى توحيده. إدخال النقود التي في الجيب إلى الحمام للضرورة حتى لا تسرق، للضرورة حتى لا تسرق. طيب، تحريم الأجهزة التي تبث الأفلام سدا للذريعة، ذكرنا هذا. طيب، لم أحج وعندي قدرة وعمري 17 عاما، هل علي إثم إذا لم أحج وعندي استطاعة؟ يجب عليك أن تحج ولو خالفت أباك، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، تذهب ولو لم يرضى. قلت عن الصلاة في القبور أنها محرمة، وفي بلادنا إنهم يصلون على الميت في المقبرة. لا، هذا استثناء، يعني واحد ما صلى على الميت صلاة الجنازة يأتي إليه بعدما يدفن يصلي عليه صلاة الجنازة، لا حرج، في حدود شهر كما ذكر بعض أهل العلم إذا كان العهد قريب لا حرج في ذلك. أما يصلي يعني صلوات الفرض أو النفل ونحو ذلك لا يجوز. وقد سبق أن جاء سؤال عن عمال في المقبرة لهم بيت أو يعني مثل هذا اللي يسمونه البورتابل في نفس المقبرة يصلون فيه، فقال الشيخ عبد العزيز: لا يصلون، يخرجون خارج المقبرة. طيب، يقول هنا نحن في الأشهر الحرم. لا، الأشهر الحرم غير أشهر الحج، يجب التفريق. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأما أشهر الحرم تختلف. ما هي الأشهر الحرم؟ رجب، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه ثلاث متوالية، ورجب الفرد من أشهر الحرم. أما أشهر الحج التي منها شوال غير أشهر الحرم. طيب، يقول يعني يقول هذا الأخ ينصح، يقول لينتبه الإخوان وننتبه جميعاً من اقتراف المعاصي في أشهر الحج، أنا عظيمة عند الله شرع فيها الإحرام بالحج. يقول: أستمع إلى بعض الأشرطة فتثور عندي الشهوة. ها، بعض الناس إذا وجد الإنسان أن الاستماع إلى بعض الأشرطة، وقد يكون أحياناً ليست أشرطة غناء ولا موسيقى، يثير شيئاً لديه فلا يجوز أن يستمع إليه. افرض أنه مثلا أحس بفتنة أو شيء من سماع شريط نشيد، فلا يجوز إليه أن يستمع إليه ولو كان الكلمات، لأن الصوت قد يفتن. أو امرأة فتاة قد تصاب بعشق أو عجب إعجاب أو شيء من هذا القبيل في سماع شريط من هذه الأشطاء مثل أناشيد، فتعلم عند ذلك أنه لا يجوز لها سماعه. مجالسة أهل البدعة بقصد دعوتهم، إذا كان جاداً في الدعوة عنده علم لا بأس بذلك. يقول: أعمل في شركة، حدث أن أصلحت جهاز متعطل على حسابي، وعند إحضار فاتورة الإصلاح لم يتر بصرف استحقاقي، وبعد فترة أخذت جهاز معي إلى المنزل وعندي نية في عدم رده. لا ترده، لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. بخاخ الربو لا يفطر كما صدرت بذلك الفتوى، والبلغم لا بد من إخراجه. طيب، زيارة الأهل والأقارب تؤدي إلى رؤية الأطفال التلفاز ومخالطة أبنائهم كسب بعض الأشياء السيئة، فإذا تقصر الزيارة وربما توضع في وقت لا يكون فيها أطفال قدر الإمكان، أو أن يشغل الأطفال في غرفة أخرى بألعاب ونحو ذلك، أو أن يأخذهم الأب وتزور الأم أقرباءها، وتأخذهم الأم فيزور الأب أقرباءه، المهم تحاشي هذا الأمر. كنت مسافر مع مجموعة من الركاب في سيارة أجرة، توقفوا عند أحد القهاوي في الطريق لشرب شاي، ولكن وكان السائق أن يبقى أحد في السيارة، هل يجوز الجلوس في المقهى؟ إذا كان المقهى في ذلك الوقت لا ترتكب فيه منكرات فلا بأس من الجلوس فيه، وإلا يجلس الإنسان في مكان آخر أو عند الباب أو في يعني على جانب الطريق أو في مسجد المحطة مثلا إذا كان فيه مسجد، أو يفترش الأرض بجانب السيارة ويجعل بساطا يجلس عليه. يقول: الذهب المحلق الصحيح من أقوال العلماء أن لبسه لا بأس به. طيب، هذا هل يجوز صلاة ركعتي التوبة في وقت النهي؟ يعني الصلاة لسبب جائزة، صلاة الأسباب جائزة. طيب، الوقت سيطول بنا ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة والمحاضرة، والأسبوع القادم يوم الأربعاء إن شاء الله ستكون المحاضرة بعنوان كيف تلقي موضوعاً، ويتعلق بإلقاء المواضيع والخطب وغيرها من الأشياء التي تفيد الإخوان بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.